قدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الدورة عن السنن الإلهية، وهو موضوع عظيم متعلق بالنفس والكون والتفكر والاعتبار، تمس إليه حاجة المؤمن، والله عز وجل له في خلقه شؤون، وله في هذا الكون نواميس، وفي البشر الذي خلقهم قوانين. هذا يبين العلاقة بين الإسلام وبين الواقع، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يجري سننا جارية، وتكون هذه السنن للمسلمين قوانين يعرفون بها أفعال الله تعالى في خلقه، حتى إذا انتصر أجدادهم لا يأتي الأحفاد فيقولون كانت تلك خارقة، وإنما نصر الأولون بسنة من سنن الله عز وجل. فإذا تكررت السنة جاءت النتائج وفقها، وإذا توافرت شروط النصر في هذه السنة جاء النصر. والقرآن يرد المسلمين إلى سنن الله تعالى في هذا الكون وفي هذه الحياة، ليعلم المسلم أن من وراء ما يرى حكما وعادات لله تعالى في خلقه. موضوع السنن الإلهية مرتبط بكلمة السنة، وهي الطريقة أو القاعدة أو السيرة، كما قال صاحب اللسان: السنة السيرة، حسنة كانت أو قبيحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، ثم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. والسنة في تعريف العلماء يعتمد تعريفها على العلم الذي تورد فيه هذه الكلمة. فالسنة في علم الحديث لها تعريف، وفي علم أصول الفقه لها تعريف، في اللغة لها تعريف. وما نقصده في السنن الإلهية تعريفه سنة الله تعالى، طريقة حكمته، كما قال الراغب رحمه الله: طريقة حكمته. قال ربنا تعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن السنة هي العادة التي تتضمن أن يفعل بالثاني ما فعله بالأول أو ما فعل بالأول. وقد أمر تعالى بالاعتبار وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والاعتبار أن يقرن الشيء بمثله، فكيف ستعتبر بوقوع شيء إذا لم يكن قد وقع على نظير أمر سابق؟ فتقيس هذا على ما حصل من قبل، فيحصل الاعتبار بشيء آخر لم تأتي نتيجته بعد، ولكن القياس على ما سبق على وفق السنة والقانون يخبرك بالنتيجة قبل وقوعها. لقد كان في قصصهم عبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فمن فعل مثل فعلهم جوزي مثل جزائهم، وذلك تحذيرا وترغيبا. ففي شأن المؤمنين من سار على وفق ما كانوا عليه، مثلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في قاعدة النصر والتمكين أو سنة النصر والتمكين، من سار على طريقتهم يحصل له النصر والتمكين، لأن هنالك سنة إلهية في هذا الأمر. وكذلك الظالمين الكافرين المتمردين على شرع الله، هؤلاء الذين يفسدون في الأرض، لله فيهم سنة. فإذا سلكوا سبيل عاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط ونحو ذلك، فإن السنة ستنطبق عليهم، كما قال ربنا: دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ما معنى أمثالها؟ يعني هناك سنة وقانون يجري، فسيحصل لهم لهؤلاء المتأخرين الذين يسيرون على وفق ما كان عليه أسلافهم، سيحصل لهم نفس النتيجة نفسها. هذه أهمية معرفة السنن الإلهية، أن تعرف المصير وفق ما سبق. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى تعليقا على الآية: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وفي قوله عز وجل: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال: فسنته سبحانه عادته المعلومة. إذن لله عادة مع الخلق. والطبري رحمه الله لما علق على قوله عز وجل قد خلت من قبلكم سنن، يعني مضت وسلفت مني، يعني من الله عز وجل، في من كان قبلكم. يا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان به، سواء في الكافرين مثل عاد وثمود ونحو ذلك من سلاف الأمم السابقة، فلله فيهم مثلات، ولله فيهم سيرة، لله فيهم عادة، لله فيهم سنة، لله فيهم قانون يجري عليهم وعلى من جرى على مثل منوالهم. فإذا أهل التكذيب لله فيهم سنة في كل زمان ومكان، فإذا أنزلت بساحتهم نقمتي، يعني الأولين، فستنزل كذلك نقمتي بساحة الآخرين. الشوكاني قال: والمراد بالسنن ما سنه الله في الأمم من الوقائع، من وقائعه سبحانه وتعالى. فإذا طريقة الله في معاملة البشر هي السنة، هذه السنة الإلهية بناء على سلوكهم وأفعالهم وموقفهم من شرع الله وأنبيائه. ومجموعة القوانين التي يسير وفقها الكون من جهة أخرى من ناحية تسخيرية أيضا هي سنن لله تعالى في السماء، وفي سنن له في الأرض، في سنن له في الكون، في سنن له في الناس، في الأفراد وفي المجتمعات. فإذا القانون الدائم الذي وضعه تعالى للكون والإنسان وعادته المعلومة في أوليائه وفي أعدائه وطريقته المتبعة في معاملته للبشر هي السنة الإلهية. فلما نقول سنن الإلهية ما المقصود بها؟ هذا القرآن مليء بذكر السنن الإلهية، سواء كانت في الكون أو في الأفراد أو في المجتمعات. ومادة سنن في القرآن الكريم وردت مفردة ووردت جمعا ووردت بالإضافة ووردت بلا إضافة، فقد وردت 16 مرة في 11 آية في 10 سور، جاءت بصيغة الجمع مرتين، إحداهما مضافة والأخرى غير مضافة. فقال تعالى: سنن الذين من قبلكم، يعني طرق هؤلاء في اتباع ما جاءت به الرسل. يهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني كيف اتبعوا الرسل، كيف آمنوا، كيف صدقوا، كيف جاهدوا، كيف نصحوا، قاموا بالأمر. يهديكم سنن الذين من قبلكم من أنصار الرسل، من أعوان الرسل، يعلمكم كيف كان أنصار عيسى مثلا، كيف كان المؤمنون بموسى، وهكذا. الثاني قوله عز وجل قد خلت من قبلكم سنن، يعني وقائع لله تعالى أوقعها بالأمم. أما صيغة الإفراد وردت 14 مرة كلها مضافة، أضيفت تارة إلى الأولين، فقال سنة الأولين 4 مرات، وأضيفت إلى لفظ الجلالة سنة الله في الذين خلوا من قبل في مرتين، سنة الله التي خلت، التي قد خلت في عباده، سنة الله التي قد خلت من قبله، ووردت مضافة إلى لفظ الجلالة بصيغة سنة الله، وتدل على خاصية من خواص السنن الإلهية في صيغ أربع على التوالي، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ووردت مضافة إلى ضمير الجلالة تدل على خاصية من خصائص السنن، ولا تجد لسنتنا تحويلا. ما هي أنواع السنن الإلهية؟ يمكن تقسيمها بعدة اعتبارات، باعتبار أن هناك سنة خارقة وسنة جارية، يمكن أيضا أن نفهم التقسيم بناء على أن لله سنن خارقة وسنن معتادة جارية عادية، لكنها قانون ماشي مضطرد. السنة الخارقة التي يجريها الله تعالى على خلاف المألوف، مثل تحويل العصا إلى حية في يد موسى عليه السلام، نبع الماء من الصخرة عندما ضرب موسى بعصاه الحجر لما فلق البحر إلى 12 طودا عظيما بتلك العصا، كما شق القمر نصفين لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما حجب النار عن طبيعة الإحراق كما في قصة إبراهيم عليه السلام، كما حصل ليونس الذي عاش في بطن الحوت تحت طبقات الماء مدة من الزمن ولم يمت، وهذا خلاف المعتاد. فتكون هذه السنن الخارقة في بعضها من جنس الكرامات والمعجزات. أما السنن الجارية قسم الثاني، فهي القوانين التي تحكم الدنيا منتشرة في الكون وفي الحياة. وهناك سنن متعلقة بالأمور الكونية، وهناك سنن متعلقة بالأفراد، وسنن متعلقة بالمجتمعات. في الكون يعني سنن الله في الكون مثل ماذا؟ تعاقب الليل والنهار، هذه سنة مضطردة. الشمس والقمر تجري وفق ناموس محدد، قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. في خلق الإنسان قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الأطوار التي يمر بها خلق الإنسان سنة جارية. بالنسبة للسنن المتعلقة بالأفراد أو المجتمعات، من مثل نصره لأوليائه وعذابه لأعدائه واستدراجه للظالمين وإملائه للطغاة الكافرين الجبارين ثم أخذهم في النهاية. هذه أمثلة. خضوع البشر لهذه السنن ثابت ومضطرد في تصرفاتهم وأفعالهم، سعادة شقاء، عزا ذلا، غنى فقر، قوة ضعف، وهكذا. ومن هذا الباب صارت قصص المتقدمين بالنسبة لنا عبرة، ولولا القياس والاضطراد والتكرار كان يعني صار العالم كله مفاجآت في أشياء جديدة، ما في شيء يشبه شيئا. ولكن الله عز وجل جعل هذه الحوادث مكررة في كثير من الأحيان، هي تكرار. بعض الناس يقولون التاريخ يعيد نفسه، والصحيح أن يقال التاريخ يعيده الله عز وجل، فالتاريخ لا يعيد نفسه، التاريخ يعيد الله. لكن ما المقصود بقولهم يعيد نفسه والصحيح يعيد الله عز وجل؟ يعني تكرار السنن، مثل ما حدث للأولين حدث للآخرين. سنتناول في سلسلتنا هذه إن شاء الله عدة سنن إلهية، مثلا سنة النصر والتمكين، سنة الابتلاء والتمحيص، سنة المداولة، سنة الاستدراج، سنة المدافعة، سنة التغيير، سنة الاستخلاف، سنة الحفظ، سنة الإهلاك ونحو ذلك. الفرق بين السنن الكونية، السنن الإلهية في الكون، والسنن الإلهية في النفس أو في الأفراد والمجتمعات، أن السنن الكونية تقع بطريقة القهر والتنجيز الآني، فتعاقب الليل والنهار لا يختلف إلى نهاية الدنيا، لكن سنن في مثلا أفراد معينين في ظالم معين، هذه سنن قهرية. السنن قلنا السنن الكونية سنن قهرية، والسنن الإنسانية فيها أخذ أناس بسبب الظلم أو البطر، وقد يكون في إملاء لهم. فإيش الفرق بين تصرف فرعون وتصرف الشمس والقمر؟ تصرف الشمس والقمر يجري رغما عنهما، أتينا طائعين. فرعون لما يتصرف باختيار، بإرادة، برغبة، لكن مصير فرعون في النهاية هو مصير الفراعنة من قبله. فالشمس والقمر مسخرة ذليلة، هي تظهر تختفي وفق سنة إلهية مقهورة مربوبة لله. ما يحدث في الأفراد هو إرادة واختيار منهم، لكن المصير في النهاية يجري عليهم، تنطبق سنة الله فيهم رغما عنهم. السنن البشرية مع اتسامها بالمرونة والاضطراد لا تختلف أيضا من جهة النتيجة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه السنن كلها سنن تتعلق بدينه وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وليست هي السنن المتعلقة بأمور الطبيعة كسنته في الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من العادات. فإن هذه السنة، يعني السنن الكونية، ينقضها إذا شاء بما شاء، كما حبس الشمس على يوشع في فتح بيت المقدس، وكما شق القمر لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكما أحيا الموتى لعيسى، وكما جعل العصا حية، وكما أنبع الماء من الصخرة ومن أصابع محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه السنن التي في الكون تنخرق إذا أراد. السنن المتعلقة بوعده ووعيده وأمره ونهيه في الأفراد والمجتمعات لا تتخلف. الأولى ممكن تنخرق إذا أراد، وفي سنة ماضية وماشية ومضطردة، وهذه المخلوقات مربوبة فهي مسخرة بأمره. فإذا أراد الله أن تقف الشمس وتشرق من المغرب في آخر الزمان، أشرقت من المغرب، لكن في سنة مضطردة وهي أن الشمس تخرج من المشرق كل يوم، هذه سنة مضطردة، والشمس مسخرة مربوبة. إذا أراد الله خرق هذه العادة الكونية أو السنة الكونية انخرقت. السنن التي في الأفراد، الأفراد لهم إرادة. السنن في المجتمعات، في البلد، يعني الله لا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لكن وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. هذه متعلقة بإرادة هؤلاء وعمل هؤلاء، وفي حرية لهم، ما حركتهم ما هي مثل حركة الشمس والقمر في السنن الكونية. السنن الإلهية في الكون غير السنن الإلهية في الأفراد وفي المجتمعات. الأفراد والمجتمعات سنن الله فيها متعلقة بأمره ونهيه ووعده ووعيده وما ابتلاهم به من الشرع الذي أنزله لينظر كيف يعملون. من خصائص السنن الإلهية أنها لا تتبدل ولا تتغير، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، والله أضافها لنفسه فهي قدر سابق. يعني لو واحد قال ما هي مزايا السنن الإلهية، نقول هي قدر سابق، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهو نافذ المفعول، لا يقف شيء في وجهه، مقدر بحكمة ووزن. فهو سبحانه الذي شرعها وسنها كلف بها الإنسان وربط بها الجزاء، وبحسب الالتزام يكون الاستخلاف، وبحسب المخالفة يكون العذاب. ثانيا، هذه السنن ثابتة لا تتحول ولا تتبدل. إذن قلنا أولا هي قدر مقدور من الله مكتوب. اثنين، لا تتبدل ولا تتغير. يعني إيش يعني لا تتبدل ولا تتغير؟ يعني مرتبطة بأسبابها وعللها وجودا وعدما. فإذا وجدت الأسباب وجدت النتائج، تخلفت الأسباب تخلفت النتائج. سنة النصر مثلا، الله عز وجل له سنة مضطردة في نصر أوليائه، في نصر المؤمنين، إذا فعلوا كيت وكيت وكيت، إذا انطبقت شروط النصر جاء النصر. هذا قانون، هذه سنة إلهية. نعم هي متعلقة بأفعال البشر الاختيارية، هم يختارون أن يحققوا شروط النصر أو لا يحققوا. إذا حققوا جاء، إذا ما حققوا تخلف، انتهينا. هذه سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. الموضوع قائم على أن الله خالق الأسباب والمسببات، والقرآن مملوء من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب، فيأتي بباء السببية تارة، وباللام تارة، وبأن تارة، وكي تارة، ويذكر الوصف المقتضى تارة، ويذكر صريح التعليل تارة، كقوله ذلك بأنه فعلوا كذا وقالوا كذا، يذكر الجزاء تارة كقوله وذلك جزاء الظالمين، وقوله وذلك جزاء المحسنين، وقوله وهل نجازي إلا الكفور، ويذكر المقتضي للحكم والمانع منه كقوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وقد دل على ثبات السنن آيات كثيرة كقوله عز وجل فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن المعلوم أن كلمة تبديلا وكلمة تحويلا، كلمة تبديلا وتحويلا نكرة ولا معرفة؟ ها؟ نكرة. قال الناظم والنكرات في سياق النفي تعطي العمومة أو سياق النهي. يعني النكرة في سياق النفي أو في سياق النفي النهي تفيد إيش؟ العموم، فأفادت عموم الثبات وعدم التبدل. فلن تجد لسنة الله تبديلا، فيضع فإيش يعني ما هو المعنى؟ يعني لا يمكن أن يضع رحمة موضع عذاب وعذاب موضع رحمة، فلا يمكن أن يضع الرحمة للمكذبين ولا يمكن أن يضع العذاب للمؤمنين، فما في تبديل ولا تحويل. فلن تجد لسنة الله تبديلا، لا تبديل له بغيره، فلا تبديل للثواب بالعقاب أو العقاب بالثواب، ولا يتحول عن مستحقه إلى غيره، ولا يهدد الله المحسن، ولا يؤمن المسيء. وقال عز وجل ولن تجد لسنة الله تبديلا، يعني لن تجد يا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الطبري في تفسيره لسنة الله في خلقه تغييرا، بل ذلك دائم، للإحسان جزاؤه الإحسان، وللإساءة والكفر العقوبة والنكال. ولن تجد لسنة الله تحويلا، التحويل نقل الشيء من مكان إلى غيره، مشتق من الحول وهو الجانب. فلن تقع الكرامة في موقع العقاب ولا يترك عقاب الجانب. طيب ما هي فائدة الثبات هذا؟ اطمئنان النفوس يا أخي. نحن إذا واحد يقول أنا إذا آمنت بربي واتبعت شرعه سيحصل لي كذا وكذا، أنا أعرف النتيجة سلفا، أنا مطمئن، إذن أنا داخل في طريق العبادة والطاعة وأنا مطمئن للنتيجة. هذا يفيد الطائعين، يفيد المؤمنين. كذلك في موعظة لمن أراد الاتعاظ من المسيئين، أن النتيجة ترى أمامك في النهاية كذا وكذا، هذه نتيجة مضطردة، ستقع ستقع، انتبه، اعتبر، اتعظ. إذن هذه السنن لها فائدة كبيرة نفسية ودعوية، لها فائدة في اتخاذ القرارات، لها فائدة في اتخاذ المسلك. كذلك الله عز وجل جعل الأمور مرتبطة بالأسباب، النتائج مرتبطة بالأسباب، والالتفات إلى الأسباب نوعان: شرك وعبودية. ما هو الالتفات الشركي إلى الأسباب؟ الذي يعتمد على الأسباب ويطمئن إليها ويتكل عليها، هذا التفات شركي، هذا التفات شركي إلى الأسباب. طيب، وما هو الالتفات الشرعي للأسباب؟ أداء حق العبودية فيها، إنزال الأسباب منازلها، لا تشغله الأسباب عن المسبب، يعني الخالق للأسباب. فالالتفات الشرعي للأسباب أنك تأخذ بها وتعتمد على وتتوكل على خالقها. ما هو الالتفات الشرعي للأسباب؟ أن تأخذ بها وتتوكل على خالقها. أما أن تأخذ بها وتتوكل عليها، هذا التفات شركي، هذا التفات شركي للأسباب. فإذا ترك الأسباب بالكلية قدح في العقل والحس والفطرة والشرع، والاعتماد عليها بالكلية قدح في الإيمان والتوحيد والدين. طيب، هناك علاقة طبعا بين السنة الإلهية الكونية، هذه سنة إلهية، وبين قضية الأسباب. نحن قلنا أن الأسباب أولا قدر من الله، ثانيا ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ثالثا تتسم السنن الإلهية بالاضطراد، فلا تتخلف إذا تحققت شروطها وانتفت موانعها، لا تمتنع عن العمل بل تعمل، لا تمتنع عن الوقوع بل تقع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والرب تبارك وتعالى في الحقيقة لا ينقض عادته التي هي سنته، لا ينقض عادته التي هي سنته، التي قال فيها: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وقال: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ليه؟ لأن حكمة الله تأبى التفريق بين المتماثلات والتسوية بين المختلفات، حكمة الله تأبى هذا، الله ما يسوي بين المختلفات ويفرق بين المتماثلات. ونتيجة لهذا الاضطراد صارت قصص الأولين عبرة، ولولا القياس واضطراد السنة الكونية الإلهية ما كان الاعتبار معنا. يعني كيف سيقول لنا اعتبروا بما فعلت في الأمم السابقة إذا كان من سلك مسلكهم من الجدد لن يحدث لهم مما أصاب من قبلهم ممن هو مثلهم. فإذا السنن الإلهية من فوائدها الاعتبار، ولولا الاضطراد في السنن الإلهية ما كان الأمر بالاعتبار معنا. كيف يقول أن اعتبروا إذا كان ممكن نفعل نفس اللي فعلوا ويصير لنا شيء ثاني؟ تتسم السنة الإلهية رابعا بالعموم، بمعنى أنه يسري على الجميع دون محاباة ولا تمييز، وليس بين الله وبين خلقه نسب، يجري على الجميع، حتى الأنبياء الله وأعلى البشر قدرا تسري عليهم سننه. طيب، دليل هذا قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ليس بأمانيكم يا أيها المسلمون، يا أيها الصحابة، ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ولذلك ابن كثير لما علق على الآية قال: يعني الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، وليس كل من ادعى شيئا حصلت له دعوة، وليس كل من قال إنه هو المحق سمع قوله بمجرد ذلك، فليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام، ولهذا قال بعده: من يعمل سوءا يجزى به، كقوله: ومن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا سنة الثواب والعقاب ليست بالأماني، والله نحن يعني كذا أمانينا أمنيتنا أنه يأتينا النصر، إذا سيأتينا، أو أننا سندخل الجنة سندخل، ولن نمكث في النار أبدا أو إلا أياما معدودات، ما هي بالأماني، وإنما هناك قانون: من يعمل سوءا يجزى به. كانت اليهود والنصارى يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، يقولون: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، كانوا يقولون أو لازالوا يقولون: نحن شعب الله المختار. وكانت بعض المسلمين تراود نفوسهم فكرة أنه لا، هم يعني هم الشعب المختار، فقيل: لا أنتم ولا هم، من يعمل سوء يجزى به. مما يستفاد من كون السنن الإلهية عامة أنه أي مجتمع يخطئ وينحرف ويعرض عن شرع الله سبحانه وتعالى فسيقع له العقوبة. حتى الصحابة في أحد، حتى أهل الإيمان في أحد لما تنازعوا وفشلوا، ومنهم من يريد الدنيا وتبع بعضهم الغنائم، حلت بهم الهزيمة، وقعت بهم المصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها سابقا في بدر قلتم أن هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. طيب، السنن الإلهية في الأفراد والمجتمعات مرتبطة بالكسب البشري، غير السنن التي في الكون كما قلنا في النجوم والكواكب مثلا. ولذلك ما ذكر الله أمة دمرها أو عاقبها إلا ذكر بجانب العقوبة والتدمير جريمتها وذنبها، فأخبر عن جريمة قوم نوح، جريمة قوم صالح، جريمة قوم هود، أخبر عن جريمة قوم فرعون، قوم موسى، وهكذا. فالله عز وجل يذكر السبب الذي بناء عليه نزلت أو سارت أو مضت سنته في المؤمنين أو الكافرين. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن أحيانا السنة تحدث، أو في موضوع السنن الإلهية في البشر ترتبط السنن الإلهية في البشر بكسبهم وعملهم ومواقفهم. إذا ظهر الفساد في البر والبحر، هذه العقوبة وهي سنة إلهية مرتبطة بماذا؟ بالكسب البشري، بدليل قوله: بما كسبت أيديهم، بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كذلك لما قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فيبين لهم إذا فعلوا هذا سيفعل هذا، ولن يتخلف وعده سبحانه وتعالى. العلم بهذا الموضوع أيها الإخوة من فروض الكفايات. ليه؟ لأنه جزء من الدين. أليست السنة الإلهية هذه من القرآن؟ وإيش حكم تعلم القرآن؟ تفاصيل القرآن هذه. فالسنن التي بينها الله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جديرة بالتأمل، جديرة بالفهم، جديرة بالاعتبار، جديرة بالجمع، جديرة بالتحليل، جديرة بالفقه فيها. هذه تفسر لنا ما يحدث في العالم، وأيضا تساعد على استشراف المستقبل. الآن يوجد في العالم فن أو علم اسمه استشراف المستقبل، وفي مراكز عالمية تقوم على استشراف المستقبل. إيش الفرق بين مراكز المسلمين، لو فرضنا أنه في مركز إسلامي لاستشراف المستقبل، وفي مركز علماني نصراني اليهودي لاستشراف المستقبل؟ المركز الإسلامي لاستشراف المستقبل يعتمد في الاستشراف على السنن الإلهية اعتمادا كبيرا. الاستشرافات الأخرى ما عندهم إيمان بالقرآن ولا بالسنن الإلهية، ولذلك استشرافهم المستقبل فيه نقص كبير. استشرافنا للمستقبل فيه علم كثير، هذا من فروق. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا مما يتعلق بأمور الدين أحوال الأمم مع أنبيائها وعادة الله فيهم، سنن الله جزء من معرفة الدين، سنن الله جزء من فهم القرآن. ولذلك يجب أن يكون في مجموع الأمة من يفقه هذا موضوع السنن الإلهية، لأنه علم من القرآن وعلم من الدين، ولا يجوز أن تجهل الأمة كلها هذا العلم، لا يجوز. فلو قال واحد ما هي أهمية يعني فهم السنن الإلهية والعلم فيها، نقول أشياء كثيرة، منها هذا، من أهمية العلم بالسنن الإلهية توضيح معاني الشريعة حتى يفحص الناس نفوسهم، يفحصون مواقفهم، يفحصون أحوالهم. ليش حل بنا هذا؟ لماذا نحن في تخلف؟ لماذا نحن في هزيمة؟ كيف نغير الوضع الذي نحن عليه؟ ما هي الأشياء التي إذا أخذنا بها سيتغير هذا الحال؟ كذلك ما هي أسباب ما يحدث في العالم الآن من التغيرات؟ مثلا اضطرابات مالية أو كوارث مالية ضخمة، أمراض جنسية خطيرة وفتاكة، ثورات وقلاقل وفتن، وفي تغيرات، وفي إهلاك ظالمين، وفي أخذ طغاة، وفي إذلال جبارين. الآن يحدث إذلال جبارين، إذلال الجبارين والطغاة الآن، هذه سنة إلهية تحدث، وممكن أن يراها الإنسان قبل حدوثها بزمن طويل، إذا كان عنده من نور الإيمان والقرآن سيراها ويتوقعها قبل حدوثها وينتظر حصولها. إذن تفسر لنا الواقع، تساعدنا على استشراف المستقبل، فهمها أصلا من الدين وفرض كفاية على الأمة، تساعدنا على تغيير حالنا وواقعنا، وكذلك زيادة الإيمان بالاطلاع على حكمته تعالى، لأن موضوع السنن الإلهية مرتبط بالحكمة الإلهية. إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. من فوائد فهم السنن الإلهية أن الإنسان يتعامل مع أشياء ذات مواصفات ثابتة. الناس ترتاح لما يكون أمامها قانون ثابت، الموظف في الشركة يرتاح لما تكون بنود العمل وعقد العمل واضحة جدا، في الإجازات، في الترقيات، في العقوبات إلى آخره، انتدابات. لما تكون بنود عقد العمل واضحة، الموظف في الشركة مسيرته غير. أنت يا مسلم وأنت في هذه الدنيا مسيرتك تختلف عند فهمك للسنن الإلهية عما إذا لم تفقه ولم تدري عنها شيئا. السنن الإلهية أيضا تشعر المؤمن بالعزة والاطمئنان إلى تحقيق وعد الله، لأن في السنن الإلهية فيها أشياء إذا حصل هذا سيحصل هذا. طيب أنا إحنا مسلمين، طيب نصبر على إيش؟ الآن في قتل، في تشريد، في ابتلاءات، في طيب حتى متى؟ طيب سنستمر إلى متى؟ طيب هل في بارقة أمل؟ هل هناك نور في نهاية النفق؟ هل في يعني ما هو آخر هذا الطريق؟ لما الواحد يقدم تضحيات وعنده وعد من الله، غير لما يقدم تضحيات ما يدري أصلا. تقديمه للتضحيات، استعداده للبذل، درجة صبري ستختلف. وهذه مسألة مهمة جدا في قضية السنن الإلهية، تشعرك بالعزة والأمان والاطمئنان، وتصبرك وتجعلك تعطي المزيد وتبذل وتضحي تقدم. لماذا؟ لأن عندك قانون، عندك سنة مضطردة، عندك شيء واضح أنت تسير عليه، في نهايات معينة ستأتي. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هناك أشياء إذا حصلت هزم الله الكفار ونصر المؤمنين. المؤمن إذا تعلم السنن الإلهية وأتقنها ومشى وفق قوانينها سيكون له فوز ونجاة في الدنيا وفي الآخرة. كذلك تجنبه مواطن الخطأ التي وقع فيها الآخرون الذين عاقبهم الله، حتى لا يصير له مثل ما حصل لهم، ولا تكون نهايته وخيمة كنهايتهم، ولا يكون شأنه إلى سفال ووبال كما حصل لهم. ما في داعي نجرب ما يعني وقع فيه الآخرون مرة أخرى، لأن نحن عرفنا أن إذا فعلوا هذا جاءهم عذاب أو عقاب، فلماذا نفعل مثلهم؟ من فوائد معرفة السنن الإلهية الاطلاع على عدل الله في خلقه. أنت تشهد عدل الله، ما في مجال للمحاباة. سنن الله ما تفرق بين شخص وآخر ولا بين أمة وأخرى، عرب عجم، أسود أبيض، شرق شمال غرب، ما كلهم واحد. من فوائد معرفة السنن الإلهية اختصار الطريق، اختصار الطريق إلى النصر، اختصار الطريق إلى التمكين، اختصار الطريق إلى العزة والكرامة. الله سبحانه وتعالى له سنن، من عرفها وصل إلى مراده بسرعة. ومن فوائد معرفة السنن الإلهية أنها تشيع في النفس الاطمئنان إلى عظمة الشريعة، عظمة القرآن، خصوصا لما ترى في الواقع الانطباق فتزداد إيمانا. لما ترى الانطباق في الواقع تنتعش. لما الله يقول يمحق الله الربا، ثم ترى كوارث مالية، لما يقول الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الحرب حرب، ثم ترى الكوارث تقع والاضطرابات تقع، نتيجة إيش؟ الربا. نتيجة إيش؟ تحليلات كلها على الربا. الإيش؟ ما استطاعوا يسددوا فوائد الخزينة، سندات الخزينة، ما استطاعوا الفوائد المركبة، الربا الذي حصل كان سببا. إذن هذا الكلام أو هذا الواقع الذي تشهده أنت الآن هو يعطيك مزيدا من الثقة في الشريعة وفي نصوصها. العلم بالسنن الإلهية فيه امتثال وفيه ثواب. يعني لو واحد قال العلم، وأيضا يعني ماذا بالنسبة للأجر والحسنات؟ نقول فيه ثواب. فإن قال من أين، من أين الثواب؟ يعني موضوع السنن الإلهية هذا إذا فهمناه راح يجينا أجر من وين؟ نقول من قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذا الله الذي أمرنا بالنظر والتفكر والاعتبار، إذا فهمنا السنن الإلهية الكونية، السنن الإلهية هذه سنأخذ أجرا على ذلك لأننا امتثلنا وأطعنا في أمره لنا بالتفكر والاعتبار. ومن أعظم مجالات التفكر والاعتبار السنن الإلهية وانطباقها في الواقع. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، هذا أمر، فانظروا، هذا أمر، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذه هذا الموضوع يغفل عنه كثير من الناس. فبعض يعني كثير الناس عندهم في قضية الحلال والحرام اتباع، مثلا عبادات معينة، مناسك الصلاة، طهارة، حج، صيام، زكاة، عند في موضوع الاعتبار والتفكر في عد في أمور كثيرة منها السنن الإلهية في تقصير. منهم أصلا ما لا يعرف هذا الجانب أساسا، ولذلك فرصة للتعرف على جانب من جوانب الدين أهملت. مضت في القرون من قبلنا أحداث وقائع في أيام لله، مثلات، أشياء خلت، فيها عبر صارت بناء على نواميس إلهية كونية، صارت بناء على عادات لله في خلقه، صارت بناء على طرائق لله في عباده. تأملوها، اختبروها، اعتبروها، جرت على الماضين ستجري على اللاحقين. كل موضع أمر الله تعالى، يقول ابن القيم في إعلام الموقعين، أمر تعالى فيه بالسير في الأرض، سواء كان سيرا حسيا على الأقدام أو السير المعنوي بالتفكر والاعتبار، أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب، يقول ابن القيم، فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك. طيب، معرفة سنن الله في الأمم السابقة دينا ودنيا، فيه تعريف اللاحقين كيف أهلك الله المفسدين بسبب فسادهم وظلمهم. فأنت الآن لما ترى يعني ما يفعله المجرمون، ما يفعله الطغاة، ما يفعله سفاكو الدماء، ما يفعله مغتصبو الأعراض، ما يفعله نهاب الأموال، ما يفعله الشبيحة والنبيحة وإلى آخره، لما ترى الآن ما يفعله هؤلاء في الواقع، أنت ماذا تخشى؟ وإذا أردت أن تربط وتدرس وتتفكر وتقيس وتعتبر وتقول يعني بناء على ما حصل لمن هو في مثل حالهم، كانت النتيجة أخذ الله. يعني لما يقول هذا مثلا الآن، يعني اعتداء صريح جدا جدا على توحيد الألوهية والربوبية، لا إله إلا فلان المخلوق، قل هو الله أحد، غيروها، صارت قل هو الله خلاص المخلوق غيروها. طب لما ترى الآن الاعتداء على توحيد الألوهية والربوبية اعتداء صارخا واضحا جدا، وجنود يأمرون الناس بالكفر الصريح وأن ينطقوا الشهادة بناء على أن الخالق فلان والله فلان، إيش معنى هذا؟ طيب تفكر، قال الله عن فرعون فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، النتيجة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، عظة للسابقين واللاحقين. لازم يحدث هذا لفرعون الجديد كما حدث لفرعون السابق. أليست هذه سنة إلهية؟ أليست ماضية؟ أليست هذه سنة مضطردة؟ أليس القياس والاعتبار بمصير اللاحقين على السابقين يقتضي الأخذ؟ إذن الأخذ قادم قادم لا محالة، ما في احتمال أن هؤلاء ينجون بفعلهم ويسلمون ويكملون مشوار حكمهم وطغيانهم وإفسادهم في الأرض وبدون نتائج فيها أخذ وإهلاك وبطش وإذلال، ما يمكن، لأنه في سنة إلهية. طيب، بعض الناس يقولون بس تأخرت، نقول تأخرت عندي وعندك، نحن البشر خلق الإنسان من عجل، صح ولا لا؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، تأخرت عندي وعندك، لكن عند رب العالمين ما تأخرت. والتأخير ثم في سنة أخرى لازم تفهم، يعني سنة أو هذا من سنتطرق إليه إن شاء الله، تداخل السنن مع بعضها. في سنة الأخذ لكن في سنة الإمهال، فما يمكن نفهم سنة الأخذ بدون سنة الإمهال. ما يمكن تعزل سنة الأخذ، أخذ الله للجبابرة والطغاة والظالمة، ما يمكن تعزلها عن سنة الإمهال، ما يمكن تعزلها عن سنة الاستدراج. هو في مستوى معين من الطغيان والظلم، إذا بلغوا سيأخذهم الله ويقسم ظهورهم. فماذا يحدث الآن؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فإذا وصلوا الحد قصمهم الله. في قدر معين وقدر معين، قدر مستوى معين وفي قدر لابد يأتي، فإذا وصل الأمر إلى القدر المعين جاء القدر المعين. لا نستطيع أن نفهم سنة الأخذ والإذلال بدون سنة الإملاء والاستدراج، والتأخير فيه حكم، الله يصطفي شهداء، يتبين للناس فناء الدنيا وحقارتها، يخرج الله من الناس حب الدنيا ويصيروا مضطهدين في فقر في شدة، يزدادون إلحاحا ودعاء واقترابا من ربهم وعبودية، في حكم. وحيان تلاحظ أنه كلما ازداد المجرم إجراما يعني ربما يزاد له في الإمهال حتى يأتي وعد الله بالأخذ. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فلا تستعجلوا، الحضارة الغربية أو الحضارة الشرقية أو غيرها كله الدور عليه جاي. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ما يبقى أحد. لابد من الاعتبار بمصائر الأمم الغابرة. يتشابه الكفار وأعداء الله عبر السنين. لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها بكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي يقول جبير بن نفير، فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. سنن الله تعالى تعلمنا عدم تسويف التوبة وتأخير العودة إلى الله. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. فإذا ليش نأخر التوبة ونأخر العودة إلى الله ونأخر الإيمان إذا كان لو حصل القدر وجاء العذاب ما ينفع الندم ولا تنفع التوبة؟ معرفة سنة الله في إهلاك المنافقين أيضا، لأن في ناس يقولون طيب في كفار خلص وأعداء واضحين، في ناس متخفين يفسدون كل يوم في الأرض ولا يصلحون، نقول لله فيهم سنة، اصبروا. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. طيب هؤلاء الكبراء المترفون المجرمون الطغاة إيش نهايتهم؟ قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالعاقل يبحث عن العبرة في كل واقعة تاريخية، والله عز وجل له تدبير في ضرب الظالمين بعضهم ببعض وإراحة المؤمنين منهم، الله يريح عباده ولو بعد حين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. ومن فائدة معرفة السنة الإلهية أن المؤمنين ينتبهون لمراد الله منهم، ماذا يريدهم أن يفعلوا. لا طيب لو جاء النصر والتمكين، قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأهم من أهم الأشياء أن نحذر أن يصيبنا ما أصاب غيرنا، وينبغي أن نفقه الواقع بناء على القرآن والسنة، وأن يحدث عندنا من الاعتبار وتحليل الأحداث وفهم الوقائع. والجهل بسنن الله فيه ولا شك سلبيات كبيرة جدا. فمثلا إغفال موضوع السنن الإلهية يؤدي إلى ضياع طاقات وجهود، وأننا نستمشي في مسالك ودروب خاطئة تضيع العمر تضيع الوقت. وكذلك الجهل بالسنن الإلهية تجعل أصحاب النظرات التشاؤمية يسقطون يصابون بالإعياء ولا يعملون، تجعل أصحاب الأمان الكاذبة وأحلام اليقظة يعني يمشون كأنهم يعني فعلوا ما عليهم وهم ما فعلوا شيئا، كذلك الجهل بالسنة الإلهية يجعل بعض الناس يسلكون مسالك خاطئة أو قاصرة، مثلا يقولون خلاص يكفي التزكية النفسية، التربية الروحية، مع أنه مطلوب منهم أشياء في أسباب النصر والتمكين ما فعلوها. كذلك تجنبنا مسالك الفلسفة الباردة، وأيضا فإن السنة الإلهية تجنبنا قضية الإغماض عن أمور مهمة، وال يعني الاكتفاء بأشياء ليست هي المطلوب الكامل من الله منا. وأيضا الجهل بالسنة الإلهية ممكن يعني يجعل الوهن يتطرق إلينا، والخذل والتخذيل يعمل فينا. ونظرا لذلك فإنه ينبغي علينا الاهتمام بهذا الموضوع، وسنتعرض إن شاء الله في كل درس من الدروس القادمة لسنة من السنن الإلهية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والاستقامة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.